بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على سيدنا محمد البشير النذير والسراج المنير وعلى آله وصحبه أجمعين. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. اللهم إنا نسألك علما نافعا ورزقا واسعا وتوبة نصوحا وصبرا جميلا وفرجا قريبا والعافية من البلايا والغنى عن الناس. أما بعد، إخوتي أخواتي، سلام الله عليكم ورحمته وبركاته. يقول الله عز وجل: ولقد أرسلنا إلى ثمود أخاهم صالحا أن اعبدوا الله فإذا هم فريقان يختصمون. قال يا قوم لم تستعجلون بالسيئة قبل الحسنة لولا تستغفرون الله لعلكم ترحمون. قالوا اطيرنا بك وبمن معك. قال طائركم عند الله بل أنتم قوم تفتنون. وكان في المدينة تسعة رهط يفسدون في الأرض ولا يصلحون. قالوا تقاسموا بالله لنبيتنه وأهله ثم لنقولن لوليه ما شهدنا مهلك أهله وإنا لصادقون. ومكروا مكرا ومكرنا مكرا وهم لا يشعرون. فانظر كيف كان عاقبة مكرهم أنا دمرناهم وقومهم أجمعين. فتلك بيوتهم خاوية بما ظلموا إن في ذلك لآية لقوم يعلمون. وأنجينا الذين آمنوا وكانوا يتقون. ما مناسبة هذه القصة لسابقتها؟ فيما مضى الله جل جلاله قص علينا خبر سليمان عليه السلام مع ملكة سبأ، وها هنا يحكي لنا خبر صالح مع ثمود. ومناسبة ذلك أن الموضعين كليهما كان كفار قريش يمرون عليهما حال ذهابهم في رحلتهم إلى الشام. الله جل جلاله لما ضرب مثلا بتلك المرأة التي كانت ذات ملك عريض وعرش عظيم وحضارة سامقة، يقص عليهم كذلك خبر ثمود، أولئك الذين جابوا الصخرة بالواد، أولئك الذين كانوا ينحتون من الجبال بيوتا آمنين فارهين. الله جل جلاله كأنه يقول لكفار قريش: لستم أقوى من أولئك ولا أكثر عددا ولا أشد منعة، فاحذروا أن ينزل الله بكم من النقمة ما أنزل بثمود. يقول جل من قائل: ولقد أرسلنا إلى ثمود أخاهم صالحا. الواو عاطفة من باب عطف القصة على القصة، واللام واقعة في جواب قسم مقدر. والله لقد أرسلنا، وقد هذه حرف توكيد. ولقد أرسلنا، المرسل هو الله جل جلاله، والنون نون العظمة. ولقد أرسلنا إلى ثمود. ثمود هي تلك القبيلة العظيمة التي قص الله علينا خبرها في القرآن مرارا، وقد مضى معنا قريبا في سورة الشعراء بأن نبيهم صالحا عليه السلام قال لهم: أتتركون فيما هاهنا آمنين في جنات وعيون وزروع ونخل طلعها هضيم وتنحتون من الجبال بيوتا فارهين. فهؤلاء كانوا في جنات وعيون وزروع ونخل طلعها هضيم، وكان لهم من أسباب العمران الشيء العظيم، حتى إنهم كانوا ينحتون من الجبال بيوتا فارهين على سبيل الأشر والبطر لا لحاجتهم إليها. فالله جل جلاله أرسل إليهم نبيا منهم ذا نسب فيهم اسمه صالح. ولقد أرسلنا إلى ثمود أخاهم صالحا أن اعبدوا الله. هذه دعوة النبيين أجمعين صلوات الله وسلامه عليهم. والله جل جلاله في سورة الأعراف قال: وإلى ثمود أخاهم صالحا قال يا قوم اعبدوا الله ما لكم من إله غيره قد جاءتكم بينة من ربكم هذه ناقة الله لكم آية فذروها تأكل في أرض الله ولا تمسوها بسوء فأخذكم عذاب أليم. واذكروا إذ جعلكم خلفاء من بعد عاد وبوأكم في الأرض تتخذون من سهولها قصورا وتنحتون الجبال بيوتا. فكل نبي بدأ في دعوته لقومه بهذه القضية العقدية بأن المستحق للعبادة هو الله، هو واحد، هو الله الواحد جل جلاله، أن اعبدوا الله فإذا هم فريقان يختصمون. هذه الدعوة التي جهر بها صالح عليه السلام تحول الناس فيها إلى فريقين، فريق من المؤمنين الطيبين المصدقين وفريق من الكافرين المكذبين المستكبرين، كما قال ربنا جل جلاله في سورة الأعراف: قال الملأ الذين استكبروا من قومه للذين استضعفوا أتعلمون أن صالحا مرسل من ربه قالوا أي المؤمنون إنا بما أرسل به مؤمنون قال الذين استكبروا إنا بالذي آمنتم به كافرون. فإذا هم فريقان يختصمون. ولذلك إخوتي وأخواتي أقول بأن الخصومة بين أهل الحق وأهل الباطل باقية أزلا وليست عيبا. فإن بعض الناس إذا رأى إنسانا أو جماعة من أهل الحق يخاصمون المبطلين ويواجهونهم فإنهم يعيبون ذلك، يقولون الدين ما فيه خصومة ما فيه عداوة. نقول لا، بل الخصومة والعداوة بين أهل الحق وأهل الباطل باقية أزلا. ولو كان الإنسان صاحب مبدأ فلا بد أن يكون له خصوم وأعداء. ما يستطيع أحد أن يعيش بلا أعداء إلا إذا كان من التفاهة بمكان، إذا لم يكن له مبدأ، بل يجامل هؤلاء ويجامل هؤلاء ويسير مع أولئك ويسير مع هؤلاء. مثل هذا هو الذي يستطيع أن يعيش بلا خصوم ولا أعداء. فلذلك ربنا جل جلاله يبين أن دعوة صالح جعلت الناس في خصومة، مثل ما أن سيدنا محمدا صلى الله عليه وسلم لما قام على الصفا وقال لهم إني نذير لكم بين يدي عذاب شديد قولوا لا إله إلا الله تفلحوا، انقسم الناس إلى فريقين، فريق آمن به وصدق كأبي بكر وبلال وعمار وخباب وعلي رضوان الله عليهم، وفريق مكذب فيهم أبو لهب وأبو جهل وعقبة بن أبي معيط وأمية بن خلف والأخنس بن شريق ومن كان مثلهم. فإذا هم فريقان يختصمون. قال صالح عليه السلام: يا قوم، على عادة الأنبياء في التحبب إلى من يدعونهم، يا قوم، يذكرهم بأنه واحد منهم، ليس غريبا عنهم ولا طارئا عليهم ولا نزل إليهم من السماء، بل أنا منكم وإليكم. يا قوم لما تستعجلون بالسيئة قبل الحسنة. هؤلاء كانوا من الخفة والسخف بمكان عظيم، حتى بلغ بهم الحال أن يقولوا لنبيهم: إيتنا بما تعدنا إن كنت من المرسلين، إيتنا بما تعدنا إن كنت من المرسلين، إن كنت رسولا حقا وأنت تتهددنا بالعذاب إيتنا بهذا العذاب. لأنه قال لهم: واذكروا إذ جعلكم خلفاء من بعد عاد وبوأكم في الأرض تتخذون من سهولها قصورا وتنحتون الجبال بيوتا فاذكروا آلاء الله ولا تعث في الأرض مفسدين. هؤلاء ما يبالون بهذا الكلام. فقال لهم: هذه ناقة الله لكم آية فذروها تأكل في أرض الله ولا تمسوها بسوء فيأخذكم عذاب عظيم. لكن القوم لم يبالوا، قالوا له ائتنا بما تعدنا إن كنت من المرسلين، ائتنا بعذاب الله إن كنت من الصادقين. فهو يقول لهم يا قومي لما تستعجلون بالسيئة؟ السيئة غضب الله عز وجل ونقمته قبل الحسنة، والحسنة رحمة الله ورضوانه كما في سورة الرعد: ويستعجلونك بالسيئة قبل الحسنة وقد خلت من قبلهم المثلات. يستعجلونك بالسيئة حين يقولون اللهم إن كان هذا هو الحق من عندك فأمطر علينا حجارة من السماء أو ائتنا بعذاب أليم. هؤلاء حمقى مغفلون يستعجلون، بدلا من أن يسألوا الله الهداية والرحمة والتوفيق وشرح الصدور وطمأنينة القلوب والانقياد إلى الحق وأن يبين لهم الحق، فإنهم يستعجلون العذاب ويستعجلون غضب الله عز وجل. لما تستعجلون بالسيئة قبل الحسنة؟ لولا تستغفرون الله لعلكم ترحمون. يرشدهم صلوات الله وسلامه عليه إلى سبب عظيم من أسباب رحمة الله ودفع العذاب، وهو الاستغفار. استغفروا الله، مثل ما قال هود: ويا قوم استغفروا ربكم ثم توبوا إليه يرسل السماء عليكم مدرارا ويزدكم قوة إلى قوتكم. ومثل ما قال نوح: استغفروا ربكم إنه كان غفارا يرسل السماء عليكم مدرارا ويمددكم بأموال وبنين ويجعل لكم جنات ويجعل لكم أنهارا. ومثل ما قال ربنا جل جلاله: وما كان الله معذبهم وهم يستغفرون. وما كان الله ليعذبهم وأنت فيهم، وما كان الله معذبهم وهم يستغفرون. فالاستغفار دافع للعذاب، الاستغفار سبب للرحمة، سبب للإنذار. فهنا صالح عليه السلام يقول لهم لولا، بمعنى هلا، لولا تحضيضية، هلا تستغفرون الله لعل رحمة الله عز وجل تدرككم، لولا تستغفرون الله لعلكم ترحمون. فكان جوابهم جوابا لئيما، قالوا اطيرنا بك وبمن معك. اطيرنا بمعنى تشاءمنا من الطيرة، من الطيرة، وهذه عادة أهل الجاهلية دائما، كما قال الله جل في علاه عن قوم فرعون: وإن تصبهم حسنة يقولوا لنا هذه وإن تصبهم سيئة يطيروا بموسى ومن معه. ومثل ما قال الله جل جلاله عن قوم ياسين مخاطبين أولئك الرسل الثلاثة: إنا تطيرنا بكم لئن لم تنتهوا لنرجمنكم وليمسنكم منا عذاب أليم. يتطيرون ويتشاءمون. ومثل ما كان المنافقون على زمان رسول الله صلى الله عليه وسلم، الواحد منهم يعبد الله على حرف، فإن أصابه خير اطمأن به، وإن أصابته فتنة انقلب على وجهه، خسر الدنيا والآخرة. إن تصبهم حسنة يقولوا هذه من عند الله، وإن تصبهم سيئة يقولوا هذه من عندك، أي بشؤم محمد صلى الله عليه وسلم. قل كل من عند الله خلقا وإيجادا، كله من عند الله. لو أنه حصل المطر والسعة ونمى الزرع ودر الضرع، هذا من عند الله خلقا وإيجادا. ولو أنه حصل الجدب والضيق وجف الضرع وهلك الزرع، هذا من عند الله، كله بتقديره جل جلاله. فهؤلاء يتطيرون، هذه عادة الكافرين ولا زالوا إلى اليوم. ولذلك في هذا العصر الذي هو عصر التكنولوجيا وعصر التقدم التقني والعقول الجبارة، في بعض بلاد الله تجد بأن المصاعد الكهربائية هذه يحذف منها الرقم 13، رقم 13 هذا محذوف يتجنبونه دائما. لماذا؟ لأنهم يتشاءمون به، سبحان الله، كعادة أهل الجاهلية الأولى. كان الواحد منهم إذا أراد سفرا أو تجارة فإنه يأتي بالطائر ويطلقه، فإن طار ناحية اليمين تفاءل وتيامن، ولو أن الطائر ذهب ناحية الشمال تشاءم وتراجع. فهذا الطائر هو الذي يحكم حياتهم. أما نحن المسلمين فنعتقد يقينا أن كل شيء بقدر الله، وأنه لا يصيبنا إلا ما كتب الله لنا، وأن الأمة لو اجتمعوا على أن ينفعوك بشيء لم ينفعوك إلا بشيء قد كتبه الله لك، ولو اجتمعوا على أن يضروك بشيء لم يضروك إلا بشيء قد كتبه الله عليك، وأن الأرزاق مقسومة، وأن الآجال محسومة، وأننا في أيام معدودة، ونعتقد بأنه قد جف القلم بما كان، رفعت الأقلام وجفت الصحف. ولذلك نبينا عليه الصلاة والسلام حذرنا فقال: ليس منا من تطير أو تطير له أو تكهن أو تكهن له. وكذلك أخبرنا عليه الصلاة والسلام بأن الطيرة لا يكاد يسلم منها أحد. أحيانا الإنسان يتشاءم، ربما يرى شيئا، ربما يسمع كلمة، لكن ينبغي أن يعالج نفسه مباشرة بأن يقول: اللهم لا طير إلا طيرك، ولا خير إلا خيرك، ولا يأتي بالخير غيرك، ثم يمضي ما يتراجع. فإن بعض خفاف العقول ربما لو رأى قطة سوداء أو كلبا أسود، أو خرج من بيته فوجد حادثا قد حصل بين سيارتين أو كذا، فإنه يتراجع. نقول له: قد شابهت أهل الجاهلية، هؤلاء الذين قالوا لصالح: اطيرنا بك وبمن معك، قال: طائركم عند الله، أي حظكم ونصيبكم عند الله جل جلاله، ليس لي من الأمر شيء، طائركم عند الله، بل أنتم قوم تفتنون. تفتنون أي تختبرون وتمتحنون. وأصل الفتن والفتنة إحراق الذهب بالنار ليتميز جيده من رديئه، جيده من رديئه. فالفتنة فيها تمحيص: بل أنتم قوم تفتنون، ونبلوكم بالشر والخير فتنة وإلينا ترجعون. قالوا: اطيرنا بك وبمن معك، قال: طائركم عند الله، بل أنتم قوم تفتنون. يقول الله عز وجل: وكان في المدينة، المدينة التي بعث فيها صالح عليه السلام، 9 رهط يفسدون في الأرض ولا يصلحون. الرهط الجماعة دون 10، وقيل بل هم من 10 إلى 40 الرهط. وأصل هذه المادة تدل على اجتماع، جماعة من الناس كان دأبهم الإفساد، ما عندهم شيء من الإصلاح قط. ولذلك حذر صالح عليه السلام قومه قائلا: ولا تطيعوا أمر المفسدين، ولا تطيعوا أمر المسرفين الذين يفسدون في الأرض ولا يصلحون. هؤلاء كانوا 9، ولا شك أن المشركين كانوا كثيرين، لكن هؤلاء 9 متميزين من بينهم في الشر والفساد، وهم الذين تآمروا من أجل عقر الناقة والاعتداء على صالح عليه السلام. وكان في المدينة 9 رهط يفسدون في الأرض ولا يصلحون. هؤلاء تخصصهم فساد، ما يتأتى منهم صلاح قط. قالوا: تقاسموا بالله. تقاسموا من القسامة، وهي القسم، قسم، تعالوا، من أجل أن نتعاهد ونحلف بالله أيمانا مغلظة على هذا الأمر الذي ننتويه. ما معنى ذلك أنهم كانوا كأبي جهل وأبي لهب يعرفون الله ولكنهم يشركون معه غيره. فإن أهل الجاهلية الذين بعث فيهم نبينا عليه الصلاة والسلام ما كانوا ينكرون وجود الله، والله جل جلاله قال في سورة لقمان: ولئن سألتهم من خلق السماوات والأرض ليقولن الله قل الحمد لله بل أكثرهم لا يعلمون. وقال في سورة الزخرف: ولئن سألتهم من خلق السماوات والأرض ليقولن خلقهن العزيز العليم. وقال في سورة المؤمنون: قل لمن الأرض ومن فيها إن كنتم تعلمون سيقولون لله قل أفلا تذكرون. قل من رب السماوات السبع ورب العرش العظيم سيقولون لله قل أفلا تتقون. فالقوم كانوا مقرين بوجود الله، مقرين بأنه الخالق الرازق جل جلاله، لكنهم يعبدون معه غيره ويقولون ما نعبدهم إلا ليقربونا إلى الله زلفى، ليكونوا وسطاء بيننا وبين الله جل في علاه. قالوا تقاسموا بالله لنبيتنه وأهله ثم لنقولن لوليه ما شهدنا مهلك أهله. لنبيتنه قرأها حمزة والكسائي وخلف: لتبيتنه وأهله ثم لتقولن لوليه، هكذا بتاء الخطاب، لتبيتنه وأهله ثم لتقولن لوليه ما شهدنا مهلك أهله. قرأها شعبة: مهلك أهله. وقرأها حفص: مهلك أهله. وقرأها الباقون: مهلك أهله. لنبيتنه وأهله أي لنقتلنه ليلا، وتبييت الأمر تدبيره من أجل إيقاعه ليلا. لنبيتنه وأهله ثم لنقولن لوليه أي عصبته وجماعته وقرابته ما شهدنا مهلك أو مهلك أو مهلك أهلي أي هلاك أهلي وإنا لصادقون. يعني هؤلاء التسعة قاتلهم الله، تآمروا فيما بينهم بأن نبي الله صالح قد أكثر من الكلام، قد جادلتنا فأكثرت جدالنا، مثل ما قال قوم شعيب لشعيب عليه السلام. ها هنا أيضا هؤلاء قالوا هذا الأمر لا بد من أن نحسمه، مثل ما فعل كفار قريش حين تآمروا فيما بينهم على رسول الله صلى الله عليه وسلم بتلك الاقتراحات: وإذ يمكر بك الذين كفروا ليثبتوك، بمعنى يحبسوك، أو يقتلوك أو يخرجوك، ويمكرون ويمكر الله والله خير الماكرين. فها هنا أيضا قالوا لابد أن نقتله ليلا. ثم بعد ذلك لو أن أولياء الدم من عصبة صالح وقرابته الأدنين جاءوا سألونا نحلف بأن ما شهدنا هذا الأمر ننكر أي صلة لنا به، وكأنه كان في عرفهم بأن اليمين على من أنكر، ولذلك قالوا لنبيتنه وأهله ثم لنقولن لوليه، واللام في جواب القسم، لنقولن لوليه ما شهدنا مهلك أهله وإنا لصادقون. قال الله عز وجل: ومكروا مكرا ومكرنا مكرا. الله، ومكروا مكرا. المكر هو التدبير الخفي الذي يراد منه إيقاع الضرر بالممكور به. هؤلاء دبروا تدبيرا خفيا، مثل ما دبر المشركون للنبي صلى الله عليه وسلم، ومثل ما دبر يهود بني النضير حين أمروا عمرو بن جحاش بأن يصعد فيطرح حجرا على رأس رسول الله صلى الله عليه وسلم، ومثل ما تمكر في عصرنا أجهزة المخابرات العالمية من أجل تشويه الإسلام والإيقاع بالدعاة إليه والمنافحين عنه، فيدبرون تدبيرا ويمكرون مكرا كبارا. فالله جل جلاله يقول: ومكروا مكرا. مكرا مفعول مطلق، يقول: ومكرنا مكرا. الله مثل ما قال: ويمكرون ويمكر الله، والله خير الماكرين. المكر من البشر هو التدبير الخفي لإيقاع الضرر، أما المكر من الله عز وجل فهو البطش والأخذ. وكذلك أخذ ربك إذا أخذ القرى وهي ظالمة، وهذا الذي يسميه البلاغيون بالمشاكلة، المشاكلة بأن العرب إذا وضعت لفظا بإزاء لفظ جوابا له وجزاء فإنها تأتي بذات اللفظ. هذا في القرآن كثير، كما في قول ربنا: إنما نحن مستهزئون، الله يستهزئ بهم فيسخرون منهم، سخر الله منهم، إنهم يكيدون كيدا وأكيد كيدا. لكن الاستهزاء والسخرية والكيد والمكر من الله جل جلاله لا تحمل على المعنى الذي تحمل عليه أفعال البشر. فهذه الصفات في البشر إنما هي صفات نقص. إذا قيل بأن هذا ماكر أو هذا كائد أو ساخر أو مستهزئ، هذه ليست أوصاف كمال بل هي أوصاف نقص. أما في حق ربنا جل جلاله فلا تفسر على ظاهرها، ولذلك أجمع المسلمون على أنه لا يجوز اشتقاق أسماء لله عز وجل من هذه الأفعال. يقول سبحانه: ومكروا مكرا ومكرنا مكرا وهم لا يشعرون. الواو واو الحال، والحال وأنهم لا يشعرون. فانظر فانظر كيف كان عاقبة مكرهم، فانظر كيف كان عاقبة مكرهم. يا أيها القارئ للقرآن تأمل، لا بد أن تتدبر في وقائع التاريخ وحوادث الزمان وأخبار الغابرين وقصص الأولين، كيف كان عاقبة مكرهم. مثل ما قال في سورة الأعراف: فانظر كيف كان عاقبة المجرمين، فانظر كيف كان عاقبة المفسدين. وفي سورة الزخرف: فانظر كيف كان عاقبة المكذبين، ماذا صنع الله بهم، فانظر كيف كان عاقبة مكرهم. الجواب: عاقبة مكرهم أنا دمرناهم وقومهم أجمعين. أنا دمرناهم، قرأها نافع وابن كثير وأبو عمرو وابن عامر وحمزة والكسائي وخلف: إنا دمرناهم، إنا دمرناهم على الاستئناف. فانظر كيف كان عاقبة مكرهم. الجواب: إنا دمرناهم وقومهم أجمعين. أما على قراءة الباقين فيجوز أن تقول: عاقبة مكرهم أنا دمرناهم، والتدمير هو الإهلاك. أنا دمرناهم وقومهم أجمعين، كيف كان ذلك الدمار؟ ها هنا لم يبين في هذه السورة، لكن في سورة الأعراف: فأخذتهم الصيحة فأصبحوا في دارهم جاثمين، جاثمين. وفي سورة هود الله جل جلاله قال: فلما جاء أمرنا نجينا صالحا والذين آمنوا معه برحمة منا ومن خزي يومئذ إن ربك هو القوي العزيز. وأخذ الذين ظلموا الصيحة فأصبحوا في ديارهم جاثمين كأن لم يغنوا فيها، كأن لم يغنوا، كأن لم يقيموا. وفي سورة الحجر الله جل جلاله قال فأخذتهم الصيحة مصبحين، وفي سورة هود بأن نبيهم قال لهم تمتعوا في داركم 3 أيام ذلك وعد غير مكذوب، ثم جاءت الصيحة بعد اليوم 3. وفي سورة القمر الله جل جلاله قال إنا أرسلنا عليهم صيحة واحدة فكانوا كهشيم المحتضر. وفي سورة الحاقة وأما ثمود فأهلكوا بالطاغية، الله جل جلاله أرسل عليهم صيحة كانوا كأمس الدابر كأن لم يكونوا شيئا مذكورا، أخذهم أخذ عزيز مقتدر. أنا دمرناهم وقومهم أجمعين. وهناك في سورة هود بيّن ربنا جل جلاله أنه نجى صالحا والمؤمنين معه. فتلك بيوتهم خاوية بما ظلموا، فتلك بيوتهم في قراءة قالون وابن كثير وشعبة وحمزة والكسائي وخلف، فتلك بيوتهم بكسر الباء، فتلك بيوتهم خاوية أي خالية بما ظلموا. الباء باء السببية، هذه الحضارة التي كانت مشيدة وتلك البيوت التي كانت فارهة وتلك المباني السامقة وتلك النعمة النضيرة والنخل الهضيم والجنات والعيون صارت خاوية. فتلك بيوتهم خاوية بما ظلموا بسبب ظلمهم. ما أهون العباد على الله إنهم عصوه، ما أسرع نقمة الله عز وجل بمن عتى عن أمره وعصى رسله واتبع أمر كل جبار عنيد. فتلك بيوتهم خاوية بما ظلموا إن في ذلك لآية لقوم يعلمون. إن في ذلك لآية أي علامة على قدرة الله عز وجل، على أسمائه سبحانه وتعالى أنه ذو البطش الشديد، أنه الجبار، أنه المنتقم، أنه القوي، أنه العزيز جل جلاله. إن في ذلك لآية أي علامة على صفاته سبحانه وتعالى. إن في ذلك لآية لقوم يعلمون. قال جل من قائل وأنجينا الذين آمنوا وكانوا يتقون. الله جل جلاله بيّن أن هذا العذاب الذي نزل نجى الله منه من كان مؤمنا تقيا، وهذه سنته جل جلاله، المؤمن التقي ولي الله، ولي الله فهو ناج، مثلما نجى الله قوم لوط. قال جل من قائل إنا أرسلنا عليهم حاصبا إلا آل لوط نجيناهم بسحر نعمة من عندنا كذلك نجزي من شكر، كذلك نجزي من شكر. الله جل جلاله ينجي المؤمنين الطيبين الأتقياء، أما المكذبين الأشقياء فإلى جهنم وبئس المصير، يأخذهم أخذ عزيز مقتدر. فتلك بيوتهم خاوية بما ظلموا إن في ذلك لآية لقوم يعلمون وأنجينا الذين آمنوا وكانوا يتقون. وها هنا إخوتي وأخواتي فوائد. أولى هذه الفوائد جواز القسم لتأكيد الكلام وإن لم يطلب المخاطب ذلك. الله جل جلاله أكد الكلام ها هنا بالقسم التي جاء في جوابه باللام، وكذلك بحرف التأكيد قد ولقد أرسلنا. ثم من الفوائد تعظيم الإله جل جلاله ذاته العلية، ولقد أرسلنا، ما قال ولقد أرسلت. إلى ثمود أخاهم نستفيد بأنه يجوز إطلاق الأخوة النسبية بين المسلم والكافر رغم انتفاء الأخوة الإيمانية، فصالح مؤمن وقومه كفار فجار، ومع ذلك الله جل جلاله جعله أخا لهم. وقد مر معنا في سورة الشعراء، إذ قال لهم أخوهم نوح، إذ قال لهم أخوهم هود، إذ قال لهم أخوهم صالح، إذ قال لهم أخوهم لوط، إلا شعيب قال الله عز وجل كذب أصحاب الأيكة المرسلين إذ قال لهم شعيب، لم يقل أخوهم شعيب، وقد مضى معنا علة ذلك. وأيضا من الفوائد أن صالحا عليه السلام نبي مرسل، وأن بعثته كانت إلى ثمود، بعث إلى قومه خاصة، ولقد أرسلنا إلى ثمود أخاهم صالحا. وفي قول ربنا أن اعبدوا الله نستفيد أن دعوة الأنبياء جميعا صلوات الله وسلامه عليهم إنما تكون لعبادة الله وحده. ثم نستفيد من قول ربنا فإذا هم فريقان يختصمون أن الناس انقسموا إزاء دعوة صالح إلى مؤمنين وكفار، مستكبرين ومستضعفين، وأن كل متصد للدعوة إلى الله لا بد أن يجد خصومة، لأن الدعوة في بداياتها على ألسنة النبيين والمرسلين إذا لاقت خصومة فكيف بزماننا؟ يعني لو كان أحد يسلم من الخصومة لأنه أصبح الناس وجها وأطيب الناس ريحا وأحسن الناس خلقا لسلم محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم. مع ذلك وجدنا هناك من يكرهونه ومن يعارضونه ومن يسبونه ومن يريدون قتله ومن يرومون أذاه، فمن أنا ومن أنت؟ ونستفيد أيضا بأن الخصام لإظهار الحق أكرم به من خصام، لأنه يثبت به الحق ويدحض به الباطل، وهو إحسان إلى المخاصم بإنقاذه من النار. يعني الآن لو أن إنسانا خاصمني في أن الله ثالث ثلاثة، أو خاصمني في أنه لا إله والحياة مادة، فقلت له حسنا كلامك جيد وله وجهة نظر وأنا كلامي له وجهة نظر وهكذا، هذه خيانة لله ورسوله. ولكن مقتضى الأمانة أن أخاصمه وأن أقيم عليه الحجة وأن أدحض قوله وأن أزيف شبهته، هذا هو واجب الأمانة. ثم في قول صالح عليه السلام يا قومي لما تستعجلون بالسيئة قبل الحسنة، نستفيد أن هذا النبي الكريم كان شفوقا على قومه وأنه كان نذيرا لهم بين يدي عذاب شديد. وفي قوله لولا تستغفرون الله، نستفيد بأن الاستغفار سبب لحصول رحمة الله عز وجل، لولا تستغفرون الله لعلكم ترحمون. قالوا اطيرنا بك، نستفيد بأن عادة الكفار التطير التشاؤم بالأنبياء عليهم السلام، قد مضى معنا ذكر الشواهد. قال طائركم عند الله، نستفيد بأن الأمور مقدرة مكتوبة عند الله. وفي قوله تعالى اطيرنا بك وبمن معك بيان لمسلك المكذبين للرسل بأنهم يسلكون مسالك التشبيه والتمويه، وهكذا أهل الباطل في كل زمان يشبهون ويلبسون على الناس بمثل هذه الأمور، مثل ما يقول بعض المبطلين بأن تطبيق الشريعة ما جاءنا إلا بالفقر، ما جاءنا إلا بالحصار، وأن إعلان الجهاد قد فعل بنا كذا وكذا، ومثل ما يقول المنافقون الآن يلبسون على الناس بأن المجاهدين في غزة قد ساقوا لأهلهم ألوانا من النكال، دمرت بيوتهم، هدمت أبراجهم، وعسرت معايشهم، وضاقت أرزاقهم، وتعرضوا للحصار من الأقربين والأبعدين إلى آخر ذلك مما يروجون. نقول ليس في الأمر جديد، فهذه طريقة المبطلين في كل زمان. في قوله تعالى على لسان صالح عليه السلام طائركم عند الله، نستفيد بأن المصائب التي تصيب الإنسان إنما هي من الله جل جلاله، ولا ينافي هذا قول ربنا وما أصابكم من مصيبة فبما كسبت أيديكم أو قول ربنا ظهر الفساد في البر والبحر بما كسبت أيدي الناس، لأن هذه الأشياء من الله خلقا وإيجادا، ونسبتها إلى المخلوق نسبة تسبب، فهي تضاف إلى الناس إضافة الشيء إلى سببه، وتضاف إلى الله سبحانه إضافة المخلوق إلى خالقه. وإذا فهمت هذا الكلام أيها الفاضل أيتها الفاضلة، يزول الإشكال بين قول ربنا جل جلاله ما أصابك من حسنة فمن الله وما أصابك من سيئة فمن نفسك، وبين قول ربنا جل جلاله قل كل من عند الله، كل من عند الله خلقا وإيجادا، وما أصابك من سيئة فمن نفسك أي تسببا. وهذا لعله يكون واضحا إن شاء الله. وفي قول صالح بل أنتم قوم تفتنون، نستفيد بأن الكفار مفتونون بما يتعرضون له من خير وشر، والآيات في ذلك كثيرة، كقول ربنا فأما الإنسان إذا ما ابتلاه ربه فأكرمه ونعمه فيقول ربي أكرمن، وأما إذا ما ابتلاه فقدر عليه رزقه فيقول ربي أهانن. وكان في المدينة 9 رهط يفسدون في الأرض ولا يصلحون، نستفيد منه أن وجود جماعة من المفسدين الساعين بالشر ولا يجدون من ينكر عليهم يجر السوء على القوم جميعا. وهؤلاء المفسدون قد حاولوا قتل نبي الله وأهله غدرا. في قوله تعالى تقاسموا بالله دليل على أنهم كانوا يعرفون الله لكنهم كانوا به مشركين، وفي تخوفهم من ولي صالح من جماعته في قولهم ثم لنقولن لوليه، نستفيد بأن النبي قد ينتفع بأوليائه وإن كانوا كفارا. وهناك في قصة شعيب في سورة هود بأن الكفار قالوا له ولولا رهطك لرجمناك وما أنت علينا بعزيز، يعني لولا جماعتك الذين نقدرهم ونخشى بأسهم لرجمناك. كذلك الرسول عليه الصلاة والسلام انتفع بعمه أبي طالب رغم أنه ما كان على دينه، وانتفع بعمه حمزة ابتداء رغم أن حمزة ما كان على دينه في قصة أبي جهل وجارية عبد الله بن جدعان. وفي قوله تعالى على لسان أولئك الكفرة وإنا لصادقون دليل قاطع على أن الكذب قبيح عند الكفرة الذين لا يعرفون أوامر الشرع ونواهيه، فقد أنفوا من أن ينسبوا إلى الكذب، لم يرضوا لأنفسهم أن يوصفوا بأنهم كاذبون، ولذلك افتعلوا هذه الحيلة من أجل أن يتخلصوا من الكذب. في قول ربنا جل جلاله ومكروا مكرا ومكرنا مكرا، نستفيد أن الجزاء من جنس العمل، الجزاء من جنس العمل، وشواهد هذا في القرآن والسنة يعني كثيرة، كقول ربنا جل جلاله فبظلم من الذين هادوا حرمنا عليهم طيبات أحلت لهم، قول النبي صلى الله عليه وسلم من نفس عن مسلم كربة من كرب الدنيا نفس الله عنه كربة من كرب يوم القيامة، كقول من تتبع عورة امرئ مسلم تتبع الله عورته. وفي قوله تعالى فانظر كيف كان عاقبة مكرهم دليل على أنه ينبغي للإنسان أن ينظر ويتأمل في الأمور ويعتبر، لا سيما أمور المكذبين. وهذا المعنى قد تكرر في القرآن كثيرا، كقول ربنا جل جلاله أفلم يسيروا في الأرض فينظروا كيف كان عاقبة الذين من قبلهم كانوا أشد منهم قوة وأثاروا الأرض وعمروها أكثر مما عمروها وجاءتهم رسلهم بالبينات فما كان الله ليظلمهم ولكن كانوا أنفسهم يظلمون. أنا دمرناهم، نستفيد بأن أولئك المكذبين قد أصابهم دمار عظيم في أنفسهم ودورهم، وأن العقوبة تعم أنا دمرناهم وقومهم. لكن حتى لو أن مؤمنا أصابه شيء من ذلك العذاب فالنبي عليه الصلاة والسلام قال: إذا أراد الله بقوم عذابا أصاب العذاب من كان فيهم ثم بعثوا على أعمالهم. أيضا من فوائد هذه الآيات إخوتي وأخواتي في قول ربنا جل جلاله: فانظر كيف كان عاقبة مكرهم أنا دمرناهم. قال: فتلك نستفيد أن ما نزل بهم من العقوبة والعذاب إنما بسبب ظلمهم، إنما بسبب ظلمهم، لأن الله جل جلاله قال: أنا دمرناهم وقومهم أجمعين فتلك بيوتهم خاوية بما ظلموا. وها هنا الباء كما سبق معنا الكلام هي باء السببية، فتلك بيوتهم خاوية بما ظلموا إن في ذلك لآية لقوم يعلمون. أيضا من فوائد هذه الآيات إخوتي وأخواتي أن الظلم يورث أهله الهلاك ويعقب الديار الخراب، ولا يتعظ بذلك إلا من نور الله قلبه بنور العلم. ففي هذا بيان فضيلة العلم والحث على التعلم، لأن الله قال: إن في ذلك لآية لقوم يعلمون. أيضا من فوائد هذه الآيات أن المؤمن التقي ناجي. قال الله عز وجل: وأنجينا الذين آمنوا وكانوا يتقون. فكل منا يحرص على أن يكون مؤمنا تقيا، فإن الله جل جلاله لما قال: وأنجينا الذين آمنوا وكانوا يتقون، في ذلك حث على الإيمان والتقوى. ما هو السبب الذي به نجوا؟ الإيمان والتقوى. فليحرص كل منا على أن يكون مؤمنا تقيا. أسأل الله سبحانه أن يجعلنا منهم.